عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في مصر قضايا ليبيا وحقوق الإنسان وفلسطين. فرنسا تقلص التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب بعد خلاف بسبب الهجرة. ماكرون يقول إن الصفقات العسكرية مع اليونان ليست موجهة ضد أحد. قال البيت الأبيض في بيان إن جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي سيعقد اجتماعات غدا مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن قضايا حقوق الإنسان والانتخابات الليبية والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. وقالت المتحدثة الرسمية باسم مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض إيميلي هورن، سيناقش الوفد الأمريكي والوفد المصري دعم الانتخابات في ليبيا والأمن الوطني بما فيه في دول القرن الأفريقي. وسيؤكد المستشار سوليفان ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان في إطار العلاقات الاستراتيجية المشتركة. كانت واشنطن قد حجبت ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر حتى تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية. سيدي، بعد التحية، هل يعرض سوليفان مطالب واشنطن على مصر لإعادة المبالغ التي حجبتها الإدارة الأمريكية كمساعدات عسكرية؟
يعني في الواقع أن زيارة سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي للقاهرة في هذا التوقيت تمثل أهمية كبيرة، سواء من حيث الدوافع وراء هذه الزيارة أو من حيث النتائج المترتبة عليه. فيما يتعلق بدوافع وتوقيت الزيارة يرتبط بحالة من الفتور وربما من يعني الاستياء لدى الجانب المصري، خاصة بعد قرار إدارة الرئيس بايدن الأخيرة بتعليق جزء من المساعدات العسكرية بمقدار 130 مليون دولار وربطها بحالة حقوق الإنسان في مصر، بل وصل الأمر إلى الضغط على الجانب المصري للإفراج عن أشخاص بأسماء محددة، و فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي ومنظمات المجتمع المدني. ومع تواصل القاهرة حقيقة أنه أولا يدخل في سياق التدخل في الشؤون المصرية أن هذه القضية معروضة على القضاء، وبالتالي لا سلطة للدولة المصرية والحكومة المصرية عليها، وبالتالي لا يوجد مبرر لأمريكا أن تستخدم مثل هذه المساعدات العسكرية للضغط على الجانب المصري فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، خاصة في ظل العلاقات القوية والعسكرية المتينة بين البلدين وبينهما شراكة استراتيجية. وأعتقد أن سوليفان يحاول أن ربما يعني يهدئ من أو يحاول يعني يهدئ من الجانب المصري ويؤكد على شراكة العلاقة، وأن هذه المساعدات كان قرار من الكونغرس الأمريكي الذي يقرر دائما ميزانية المساعدات السنوية، وأن الإدارة الأمريكية يعني تقدر المصالح المشتركة، وبالتالي تأتي في سياق مهم لحادث لربما يعني ضبط العلاقات المصرية الأمريكية و منع تفاقم التصعيد التوتر الأخير بسبب قضية المساعدات العسكرية.
بالنسبة للملف الليبي، هل هناك اختلاف في الرؤى بين القاهرة وواشنطن حول الانتخابات؟
يعني أنا في اعتقادي أن يعني الفترة السابقة شهدت تنسيقا مصريا أمريكيا ربما يعني تقارب وليس تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بالملف الليبي فيما يتعلق بأمرين. الأمر الأول هو ضرورة المضي قدما في خريطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل، باعتبار أن هذه المخرج الحقيقي للأزمة في ليبيا بعد فشل الحلول العسكري. هناك أيضا توافق ربما تقارب واتفاق مصر أمريكا أيضا على قضية إخراج القوات المرتزقة والميليشيات من ليبيا، ولكن المشكلة أن دائما السياسة الأمريكية يعني تقول تصريحات لكنها لا تقوم بأفعال على أرض الواقع. لكن هناك بعض التبينات فيما يتعلق بالموقف من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، يعني القاهرة يعني دائما تدعم كل الأطراف، لكن أعتقد أن هناك تحفظات ربما من الجانب الأمريكي، أن هذا ربما أحد التبينات. لكن أنا في اعتقادي أن هناك حرص مصري على يعني تفعيل وتعزيز التنسيق مع الجانب الأمريكي للتغلب على العقبات الحالية ومنع وصول الأمور لحالة من الاستدامة الكامل أو أي عقبات قد تعطل أو تعرقل أو تؤخر أو تؤجل الانتخابات القادمة، خاصة الانتخابات الرئاسية في ظل اتصاعات حالة التوتر على المشهد الليبي مرة أخرى وحالة من عدم الثقة، وبعد الخطوات الإيجابية التي شهدتها في الشهور الماضية.
ماذا تريد واشنطن من مصر حاليا بشأن القضية الفلسطينية في ظل توتر الأوضاع بشكل مستمر بين كافة مكونات الأزمة؟
أنا في اعتقادي أيضا أن القضية الفلسطينية أو المسار الفلسطيني الإسرائيلي شهد حالة من الزخم، تحركات كثيرة في الفترة الأسابيع ربما الأخيرة فيما يتعلق به لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض، ثم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، وهناك لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي جانس مع الرئيس أبو مازن لقاء الرئيس الإسرائيلي مع العاهل الأردني، هناك القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية، كلها تشي بأن هناك يعني رغبة وتحركات الآن حالة من الزخم على هذا المسار، وبالتالي هنا واشنطن تريد أن تدفع في اتجاه تفعيل هذا المسار، خاصة بعد حديث الرئيس بايدن عن حل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تعتبر أو يعني وأن الدولة المفتاحية والمدخل لمثل هذه التحركات هو الجانب المصري، خاصة أن مصر لعبت دورا مهما في تحقيق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أيضا هناك مسار تخفيف الحصار عن غزة والمعاناة في مقابل تهدئة دائمة، ثم هناك المسار الثالث هو دفع المفاوضات مرة أخرى، وبالتالي هنا إدارة بايدن تحاول أن تترجم تصريحات الرئيس بايدن بالعمل على حل الدولتين من خلال إطلاق مسار عملية السلام، وهذا لن يأتي إلا خلال التنسيق مع القاهرة والتحرك المصري على الأقل لتثبيت التهدئة أولا ومنع أي توترات، خاصة في ظل حالة من الشد والجذب بين إسرائيل والفصائل في الفترة الأخيرة، وإطلاق الصواريخ على غزة وإطلاق البالونات الحارقة على إسرائيل وغيرها التي قد تهدد حقيقة عملية التهدئة وربما تعرقل أي جهود نحو تحقيق السلام، وبالتالي هنا القاهرة واشنطن تعول على وجود تنسيق مصر دور مصري في على الأقل يعني التحرك على مسارين، مسار التهدئة وتثبيتها، مسار إطلاق عملية السلام والدفع نحو مفاوضات بين الجانبين.
قال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة إن فرنسا ستقلص عدد التأشيرات التي تتيحها لمواطني دول المغرب العربي نظرا لرفض حكومات تلك الدول قبول المهاجرين غير الشرعيين الذين تعيدهم السلطات الفرنسية إلى بلادهم. وأوضح أتال أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات التي تتاح لمواطني الجزائر والمغرب، كما ستقلص تلك المتاحة للتونسيين بمقدار الثلث تقريبا. وقال وزير خارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين في الرباط إن القرار ظالم ولا يعكس واقع التعاون القنصلي على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأصبحت الهجرة قضية رئيسية في حملة انتخابات رئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها أبريل نيسان العام المقبل، حيث تتحدى أحزاب يمينية ويمينية متطرفة سياسات رئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط. للمزيد ينضم إلينا من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي بوزيان مهما. سيدي بعد التحية، كيف يؤثر هذا الأمر على الأوضاع السياسية والاجتماعية في دول المغرب العربي الجزائر وتونس والمغرب؟
بداية دعنا نضع هذا الموضوع ضمن إطار طبيعي، وهو الجانب الأساسي الجانب الإنساني الأساسي ضمن الأطر الدولية والأممية. كلنا نعلم بأن تنقل الأشخاص هو حق مكفول ضمن أطر القوانين المنظمة والقوانين التي تقرها سياسات كل الدول، ولذلك أنا بالنسبة لي لما نتحدث عن الهجرة أنه لدينا مستويين من النقاش، أولا الهجرة غير الشرعية، وثانيا الهجرة التنقل الشرعي والهجرة الشرعية. لما نتحدث عن الهجرة غير الشرعية دعنا نقول بأن منبتها ومنبعها ليس فقط الأوضاع الاجتماعية والأوضاع السياسية على مستوى المنطقة المغاربية، لأنه الحد من الهجرة الشرعية وخفض منح التأشيرات أنه هذا يضع طموحات الشباب المغاربي أمام الجدار، لأنه لو كان هناك تنقل طبيعي فأكيد أن الشباب سوف يتنقل وسوف يرى الحلم على مستوى الدول الأوروبية، والعديد منهم سوف يعودون بشكل طبيعي لأن الحلم الذي يرونه عبر النات وعبر ما يروج لهم ليس هو الحقيقة.
هل يتسبب ذلك في أزمة سياسية بين الجزائر والمغرب من ناحية وفرنسا من ناحية أخرى؟
بالنسبة للجانب الفرنسي أعتقد بأن الآن الأجندة الانتخابية للرئيس الفرنسي الحالي التي سوف تكون مع موعد أبريل المقبل 2022 هي الآن التي تضر بالمصالح الفرنسية. أقول نحن الآن نرى في هذا المنظور هو إضرار بالمصالح الفرنسية أكثر منه إضرار بالمصالح الجزائرية، لأن الإضرار بالمصالح الجزائرية قد تم منذ سنوات، لأن الحد من التأشيرة والحد من التنقل ولجوء فرنسا إلى ما يعرف بالهجرة الانتقائية أنها أساساً تسعى إلى استنزاف المخزون الجزائري من الكفاءات ومن الأطر الشابة المقتدرة، إنما وفي مقابل ذلك الإضرار بالحق الإنساني المعترف به ضمن اللوائح الأممية كحق تنقل.
وهل يفتح ذلك بابا أكبر للهجرة غير الشرعية إلى فرنسا؟
بالتأكيد أنا بالنسبة لي هذا هو منظوري الصحيح. أنا أقول بأنه الآن أنا أتهم فرنسا بأنها تغذي الهجرة غير الشرعية، لأن مرافعاتنا منذ سنوات ينبغي أن نجعل الهجرة، ولما نقول الهجرة التنقل لا ينبغي أن نربط، لأنه ربط فرنسا ضمن طروحاتها السياسية وإجراءاتها التنقل ومنح التأشيرة على أساس أنه هجرة. هذا منطوق خاطئ، لأنه أنا أعطيت رقم، قلت إذا كان في السنة الماضية نتحدث عن تأشيرة في مستوى منح تأشيرة في مستوى 130,000، وفرنسا تقول بأنه 7,700 فرد لم يعودوا إلى أساسا. هذه النسبة ماذا تمثل؟ تمثل 6%، وليست كله وليس هؤلاء الأفراد كلهم من بين الذين تحصلوا على التأشيرة وتجاوزوا الأجال القانونية. بمعنى ذلك أنه من تجاوز الأجال القانونية هم أقل بكثير من نسبة 6%.
قال الزعيمان اليوناني والفرنسي إن اليونان وقعت اتفاقا مع فرنسا لشراء 3 فرقاطات جديدة فرنسية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات يورو، مع إتاحة خيار لشراء فرقاطة رابعة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس إن الاتفاق سيدعم سيادة البلدين. وأكد ماكرون أن الاتفاق ليس موجها ضد أحد، وأنه يسهم في الاستقلال الأوروبي والأمن الدولي. وقال إنه يتعين على أوروبا الكف عن السذاجة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها وبناء قدراتها العسكرية الخاصة. ودخلت فرنسا في أزمة دبلوماسية لم يسبق لها مثيل مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا في وقت سابق من الشهر، بسبب اتفاق أمني نووي ثلاثي أدى إلى تراجع كامبيرا عن عقد لشراء غواصات فرنسية التصميم بمليارات الدولارات. للمزيد معنا من باريس الأستاذ علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب الصادرة في العاصمة الفرنسية. سيدي، بعد التحية وبداية لمن يرسل إذن ماكرون هذه الرسالة التي يحاول خلالها طمأنة جهة أو دولة لم يسمها؟
بداية الاتفاق اللي صار بين ماكرون ورئيس وزراء اليونان حول الصفقة العسكرية اللي تشمل الفرقاطات، واللي سبقتها قبل فترة يعني السنة الماضية صفقة طائرات رافال الفرنسية، حجز الصفقة الأخيرة بعتقد حسب كل الدلائل أنها يعني رد على الإهانة والقطارة الفرنسية الكبيرة بإلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا اللي كان واقف وراها بريطانيا وأمريكا تحديدا، واللي أنشأوا بهذه الذريعة ما يسمى بحرس الهادي والهندي عفوا. إذن فرنسا هي من فترة طويلة عم تحاول تبتعد عن تأثير الناتو على قرارها بأوروبا وعلى سياستها الأوروبية، وخاصة يعني تبلور هذا الموقف الفرنسي أكثر وأكثر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحتى ليها تحاول أمريكا أن تبتز أوروبا دائما بحجة الحماية من يعني عدو بيرسموا له إياه سواء كان روسيا أو الصين، ففي يعني توجه فرنسي يعني نوع من الاستقلالية الاستراتيجية العسكرية عن حلف الناتو.
هل يمكن أن تستفز هذه الاتفاقات تركيا تحديدا لما بينها وبين اليونان من نزاع بشأن المتوسط؟
لا طبيعي يعني لا يمكن أن تمر هكذا صفقة دون يعني أن تبدي تركيا رأيها وانزعاج من هذه الصفقات. لأن تاريخيا في نزاع طويل الأمد بالبحر بين تركيا واليونان وبجزيرة قبرص أيضا اللي رجعت ظهرت إلى الوجود الأزمي مجددا من خلال أحد المنتجعات اللي مسيطر عليها تركيا في منطقة قبرص اللي تحت السيطرة التركية، اللي برزت مؤخرا أنه بدها تعيد تشغيلها لهذه المنطقة. وأيضا ما ننسى أنه في نزاع أيضا بين تركيا واليونان حول الثروات المتوسطة، ثروات الغاز والبترول، واللي برزت مؤخرا بشكل حاد أيضا مثل النزاع اللي بين لبنان والكيان الصهيوني بقصة الثروات الغاز والبترول بالبحر المتوسط. إذا في مجمل عوامل بتخلي هذا الاتفاق لن يمر يعني مرور الكرام مثل ما نقول بدون ردود فعل من تركيا من جهة بما يخص نزاعها مع اليونان. وأعتقد أيضا أنه الأمريكان حيحاولوا يعني يلتفوا على اليونان لي يعني لا تروح بعيد باتفاق استراتيجي مع فرنسا.
ماكرون دعا أوروبا للكف عن السذاجة والبحث عن مصالحها بعد أزمة فرنسا مع أستراليا والولايات المتحدة، برأيك ماذا يقصد؟
فرنسا للحقيقة من فترة طويلة يعني حتى قبل ماكرون من زمان يعني هي بدايتها يمكن مع جنرال ديغول حاولت تأخذ يعني حيز لوحدة بعيدا ضمن حلف الناتو حتى بعيدا عن التأثير الأمريكي. وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبروز روسيا الاتحادية كقوة يعني استراتيجية عسكرية اقتصادية سياسية، حاولت أمريكا أنه تخلي أوروبا تابع لها من خلال حلف الناتو. الفرنسيين نبذوا هذا الموضوع. هلأ اجت يعني أزمة الغواصات اللي صارت تعلق مع الرئيس الفرنسي ماكرون تزيد من هذه الحدث ويعني المعاناة السياسية بين أوروبا وفرنسا من جهة وأمريكا. وما ننسى أنه وزير الدفاع الفرنسي الأمريكي وقت أزمة 2003 وقت التحضير لغزو العراق وفرنسا كانت معترضة وهددت أمريكا أنه تلجأ للمجلس الأمن للفيتو، أن وصف فرنسا وأوروبا كلها بالقارة العجوز أنه اللي ما بقى تقدر تعمل شيء ولا طالع بإيدها شيء. فرنسا كانت من أشهر طويلة دعت إلى إنشاء جيش أوروبي موحد لمواجهة التهديدات المحتملة وأيضا للخروج من الضغط الأمريكي من خلال حلف الناتو أو من خلال الضغط المباشر.
والآن إلى جولة حول العالم. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن رفض إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية للرقابة هو أمر يناقض قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. أعرب مسؤول في الخارجية الجزائرية عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين معتبرا إياه غير منسجم وغير مناسب. وقال عمار بلانية المبعوث الخاص الجزائري المكلف القضية الصحراوية وبلدان المغرب العربي إن القرار غير مناسب لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع حالات الهجرة التي لم يبت فيها بعد. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي البدء في تنفيذ قانون أقره برلمان بلاده حول تبادل السجناء بين روسيا وإيران وتسليم قرار التنفيذ لوزارتي العدل والخارجية. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية اختبرت هذا الأسبوع إطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت، ما يجعلها تنضم لسباق تتقدمه قوى عسكرية كبرى لنشر هذه المنظومة المتطورة من الأسلحة. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في مصر قضايا ليبيا وحقوق الإنسان وفلسطين. فرنسا تقلص تأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب بعد خلاف بسبب الهجرة. ماكرون يقول إن الصفقات العسكرية مع اليونان ليست موجهة ضد أحد. الآن أخبار الاقتصاد. ذكرت وكالة السودان للأنباء سونا الرسمية أن السودان أعلن أنه سيبدأ إجراءات اعتماد مصفاتي للذهب في دبي. وقال عبد العظيم الأموي عضو اللجنة الخاصة بإنشاء بورصة الذهب في السودان إن اعتماد مصفات الذهب في البلاد يوفر السعر العادل للمنتجين ويبسط سيطرة الدولة على القطاع. وأضاف أن اللجنة ستبدأ قريبا إجراءات اعتماد المصفى في لندن، حيث يسعى السودان إلى العمل عبر بورصة الذهب بنهاية مارس آذار المقبل. ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دشن استراتيجية بقيمة 50 مليار ريال أو ما يوازي 13 مليار دولار لتطوير منطقة عسير على ساحل البحر الأحمر إلى مركز سياحي يستقطب 10 ملايين زائر بحلول 2030. وقالت الوكالة إن الهدف هو تطوير مناطق جذب سياحية في المنطقة الجبلية وتحسين الخدمات والبنية التحتية بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل. وتريد السعودية التي فتحت أبوابها في سبتمبر أيلول 2019 أمام الزائرين الأجانب عبر نظام جديد لتأشيرات الدخول ينوع اقتصادها المعتمد فقط على النفط على أن تسهم السياحة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع إثر ظهور شكوك بأن الطلب مجددا، في حين تواصل حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الارتفاع على مستوى العالم، وتشهد بعض المناطق كذلك نقصا في البنزين. أيضا هبط سعر خام برنت 1.34 دولارا أو ما يعادل 1.7% إلى 77.75 دولارا للبرميل، وكان قد هبط بمقدار دولارين تقريبا بعد أن لامس أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات عند 80.75 دولارا للبرميل. وانخفض سعر الخام الأمريكي 1.38 دولارا أي بنسبة 1.8% إلى 73.91 دولارا للبرميل بعد انخفاض 0.2% الثلاثاء. سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتهدئة مخاوف شعبه بعدما أدت عمليات شراء بدفع الذعر إلى نفاد الوقود من المحطات في المدن الكبرى، وقال إن الحكومة تجري استعدادات لضمان جاهزية سلاسل الإمداد قبل عيد الميلاد. وقال جونسون إن الوضع في محطات الوقود يتحسن رغم أن مئات المحطات في مناطق كثيرة ظلت مغلقة، وقضى أصحاب السيارات ساعات طويلة في البحث عن الوقود أو الجلوس في ضجر في طوابير بانتظار ملء خزانات سياراتهم. وتصريحات جونسون هي الأولى له منذ أن ظهرت مشاكل إمدادات الوقود في مطلع الأسبوع، عندما أوردت شركات النفط تقارير عن صعوبات في نقل البنزين والديزل من المصافي إلى المحطات. واجتاحت رياح الفوضى بريطانيا خامس أكبر اقتصاد في العالم خلال الأسابيع الأخيرة بعدما أصيبت سلاسل الإمداد هناك بالإجهاد تحت وطأة نقص سائق الشاحنات. والآن أخبار الرياضة. منح ليونيل ميسي جماهير باريس سان جيرمان ما جاءوا من أجله بعد أن قاد فريقه للفوز بهدفين مقابل لا شيء على مانشستر سيتي في مباراتهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مسجلا هدفه الأول مع ناديه الجديد. وقدم ميسي البالغ من العمر 34 عاما أداء هادئا في مباراته الرابعة مع باريس سان جيرمان حتى هز الشباك من هجمة مرتدة بعد تبادل الكرة مع كيليان إمبابي مهاجم منتخب فرنسا، وبعد مباراتين يحتل السيريا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان وكلوب بروج الذي هزم رزان بالشبورت لايبتش بهدفين لهدف خارج ملعبه. قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه يتعين على فريقه تقديم أداء لا تشوبه شائبة أمام مانشستر سيتي في أنفيلد يوم الأحد المقبل إذا أراد أن تكون لديه أي فرصة للفوز على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل ليفربول 20 هدفا في 6 مباريات سبتمبر أيلول، بينها الفوز الساحق ب5-1 على بورتو في دوري الأبطال، لكن كلوب لا يكترث كثيرا لغزارة الأهداف. ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على السيتي، وأتوقع كلوب مباراة صعبة. تأهل بالميراس حامل اللقب إلى نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض بعد تعادله بهدف لكل مع مضيفه ومواطنه البرازيلي أتلتيكو مينيرو. وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بدون أهداف، وقدم الفريقان أداء باهتا في الشوط الأول إيابا في بيلو هورايزونتي قبل أن تدب الحياة في المباراة في بداية الشوط الثاني بعد أن سجل إدواردو فارغاس هدفا بالرأس ليضع أتلتيكو في المقدمة. وصنع البديل جابرييل فيرون الفارق في الدقيقة 68 حين لعب تمريرة عرضية إلى دودو ليدرك التعادل لصالح بالميراس. وسيلتقي بالميراس مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين فلامينغو وبرشلونة الإكوادوري، ويتقدم فلامينغو البرازيلي بهدفين للا شيء من مباراة الذهاب مبدئياً. أعلن الفلبيني المخضرم ماني باكياو اعتزال الملاكمة للتركيز على أكبر نزال في مشواره السياسي، حيث يعتزم المنافسة على منصب رئيس البلاد في الانتخابات المقررة 2022. الإعلان جاء عبر رسالة بالفيديو وجهها باكياو لمتابعيه وعشاقه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. وفي أغسطس آب الماضي خسر باكياو صاحب 42 عاما وهو عضو بمجلس الشيوخ في الفلبين، خسر أمام الملاكم الكوبي دينيس أوغس في لاس فيغاس الأمريكية. وخاض باكياو البطل السابق والفائز بألقاب في 8 أوزان المباراة بعد غياب عن الحلبة استمر لأكثر من عامين. الآن مع سبوتنيك بريك. أعلنت شركة Amazon.com عن روبوت منزلي بحجم وهيئة تشبه الكلب أطلقت عليه اسم أسترو، وعن اتفاق مع شركة والت ديزني لدمج التكنولوجيا الخاصة بها للتحكم بالصوت في فنادق المنتجعات في إطار مساعي أمازون لجعل مساعدها الافتراضي أليكسا يشغل حيزاً أكبر في حياة المستهلكين. جرى تصميم الروبوت المنزلي للاطلاع بمهام مثل مراقبة البيوت وإعداد الوجبات الروتينية والتذكير بالمواعيد. يمكنه أيضاً عزف الموسيقى وتقديم العروض التلفزيونية أثناء تنقله بالمنزل. يتوفر الجهاز ذو العيون الرقمية التي تظهر على شاشة دوارة مثبتة على عجلات بسعر أولي خاص يبلغ $999.99. تطرح شركة بروب ستور مجموعة كبيرة من التذكارات السينمائية بقيمة $7.5 مليون للبيع في مزاد في لندن في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. تضم المقتنيات لوحة تزلج الذي استخدمته شخصية مارتي ماكفلاي في الجزء الثاني من فيلم Back to the Future العودة إلى المستقبل، والخوذة التي جرى وضعها في فيلم Return of the Jedi وعودة الجداي. وسيشمل المزاد ما يزيد على 1000 قطعة من الأزياء وغيرها من المتعلقات التي استخدمت في أعمال سينمائية، ومتوقع أن يحقق أكثر من 5 ملايين جنيه استرليني. انطلق في ألاسكا أسبوع الدب السمين، وبالتحديد في متنزه كاتماي الوطني، وهو احتفال سنوي يقام احتفاء بهذا الحيوان الذي يرمز للشراهة ووفرة الطبيعة. وعلى مدار 7 أيام بدءا من الأربعاء سيشارك عشاق الحياة البرية في تصويت عبر الإنترنت لاختيار أسمن دب من بين 12 من أكثر الدببة البنية ضخامة في المتنزه، والتي التقطت لها صور ومقاطع مصورة في نهر بروكس الغني بسمك السالمون، وسيعلن عن الفائز في 5 أكتوبر/1 المقبل. تسابق الدببة البنية في ألاسكا الزمن لالتهام أكبر كمية من سمك السالمون بغية زيادة وزنها لأقصى حد من أجل البقاء على قيد الحياة خلال فترة البيات الشتوي. تتمنى السورية رونا عيزوق ذات 21 عاما أن يتسنى لها تحقيق رقم قياسي عالمي في تقنية ترويض كرة القدم، وذلك من خلال استعراض مهاراتها في اللعبة الأكثر شعبية عالميا، حيث تسيطر على الكرة وتروضها بقدميها باقتدار. وتستهدف رونا كسر الرقم القياسي العالمي في ترويض الكرة بأدائها 93 عدة خلال 40 ثانية فقط. نشأت رونا التي تدرس الهندسة المعمارية في منزل به كثير من لاعبي كرة القدم، وتعتقد أنها اكتسبت موهبتها من أبيها. بدأت رونا ممارسة تقنية ترويض كرة القدم منذ 2 شهر حين شاهدت فيديو للإماراتية ريج الحمادي التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجيلها 86 مرة للترويض لهذه الكرة خلال دقيقة واحدة. في أواخر شهر أكتوبر 2021 تعرض شبكة نتفليكس فيلم التشويق والأكشن جيش اللصوص أو Army of Thieves، وهو يعالج قصة سرقة سرية في عالم تفشى خلاله الزومبي. المزيد في هذا التقرير.
Ready, set, and crack!
Ludwig Dieter, safecracker extraordinaire.
طرحت شبكة نتفليكس أول تريلر لفيلم الدراما والإثارة والأكشن الجديد Army of Thieves، الذي يصل في 29 أكتوبر/2021 المقبل، ويمتد وقت عرضه إلى 2:07، وهو من إخراج بطل العمل ماتياس شفايغوفر، ومن تأليف شيهاتن عن قصة المخرج العالمي زاك سنايدر. الفيلم الجديد تدور أحداثه قبل أحداث فيلم Army of the Dead، والذي يركز على سرقة الخزائن الألمانية، حيث يقود شخص يدعى لودفيغ ديتر مجموعة من اللصوص الطموحين في سرقة سرية للغاية خلال المراحل الأولى من نهاية العالم من الزومبي. Real life action hero, Mr. Brad Cage. وفق التقارير الفنية، فإنه في هذا العمل التمهيدي لفيلم Army of the Dead جيش الموتى للمخرج زاك سنايدر، يستدرج موظف البنك ديتر لخوض مغامرة عمره بفيلم Army of Thieves، حين تجنده امرأة غامضة ضمن فريق يضم أخطر المجرمين المطلوبين لدى الانتربول في محاولة لسرقة سلسلة شهيرة من أكبر الخزائن المنيعة في أوروبا.
Any questions?
No. Yes, many. Hundreds.
Thank you very much. Army of Thieves من المفترض أن يتوفر عبر شبكة نتفليكس في 29 أكتوبر/2021. والفيلم من بطولة ماتياس شفايغوفر وناتالي مانويل وروبي أو وستيوارت مارتن وجوز خان وجوناثان كوين ونومي ناكاي وترينت جاريت. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في مصر قضايا ليبيا وحقوق الإنسان وفلسطين. فرنسا تقلص التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب بعد خلاف بسبب الهجرة. ماكرون يقول إن الصفقات العسكرية مع اليونان ليست موجهة ضد أحد. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.